عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، هذه المجالس تتعطر بالكلام على توحيد الله لله جل في علاه. مجالس نبداها باشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. اخواننا الافاضل اصحاب مجالس السماع، وهم من أروع الناس ومن أنبل الناس ومن أفضل الناس. من ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرف الناس. دخل يحيى بن أكثم على هارون الرشيد فسأله فقال له: من أشرف الناس؟ قال: أشرف الناس أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يحيى: قد كذبت. كذبت يعني أخطأت. أشرف الناس رجل عقد مجلس يتحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثنا فلان وفلان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يعني بقي اسمه إلى يوم الدين، فهذا هو أشرف الناس. وأنت تعلم أن خير الناس كما ورد بسند صحيح عن ابن عينة رضي الله عنه وارضاه قال: خير الناس أو أشرف الناس الواسطة بين رب الناس والناس، ومن اتبع الحق كان من أرقى الناس مكانا ومنزلة، ومن أرفع الناس منزلة عند ربي جل في علاه. والحق في الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والأسانيد لهذه الأمة شرف ليس بعده شرف، ما في أمة كان لها هذا الشرف إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ما دونت السنة وكانت وانتهت المسألة على ما فعل أسلافنا الأماجد الأماثل ووصلنا الدين غضا طريا، بقي أمر الإسناد لشرف هذه الأمة، وليعلي الكلمة ولتعلم الدنيا بأسرها بشرف هذه الأمة في الإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من المتأخرين من هذا الزمان معه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمة يعني أقرب واحد بينه وبين عيسى عليه السلام 400 سنة أو يمكن أكثر من ذلك أو أقل إن لم أكن واهما. فشرف الأمة في أسانيدها. لكننا أصلا نقول لأهل المجالس وأهل الحديث: انتبهوا، فإن ما قاله ابن تيمية قول فصل، عندما قال يعني: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. يعني دائما نسعى كثيرا إلى الإجازات، نسعى كثيرا إلى الأسانيد، ولا نهتم بفقه المتن، وهذا هو أهم الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما احتضن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال له: قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا بد أن تفهم أخي الكريم أن الوظيفة العظمى لك بعد تناول الإجازة أو الإسناد أن تتفقه في هذا المتن، لأن هذا هو عدة التعبد، عدة نشر الدين، عدة نصرة السنة وقمع البدعة، لا يتأتى إلا بذلك. ولا يمكن للإنسان أن يكون له وزن بالإسناد فقط، لابد من الإسناد والمتن. ولذلك أحمد بن حنبل مع الثلاثة، أحمد بن حنبل يحيى بن معين علي بن المديني، لا يخفى لأمثالكم أنهم كانوا ثلاثتهم كانوا في رفقاء درب، وكان كل منهم يجتهد، لكن برع عنهم الإمام أحمد بفقه المتن، برع عنه وقال ذلك. قال علي بن المديني: أعلمنا بالعلل، وابن معين: أعلمنا بالرجال، وأنا أعلمهم فقه المتن. وهذا هو الأعظم، لأن هذا هو المقصود أصلا، هو المقصود أصلا في هذا الباب يكون فقه المتن. فنحن سنبدأ بالمجلس في كتاب وهو من أعظم كتب التوحيد للمتأخرين، للصنعاني والإمام الصنعاني، والإسناد إن شاء الله يكون للإخوة. يعني الصنعاني علم من أعلام المحدثين المتأخرين، وكان في عصر الشيخ محمد عبد الوهاب ومدحه بقصائد. والصنعاني يعني له إتقان في علم الحديث، وإتقان أيضا في الانشغال بالحديث سندا ومتنا، وكتاب سبل السلام شاهد له على ذلك، وعنده يعني كتب كثيرة سنبينها إن شاء الله تعالى. فنحن سنبدأ يعني في المجلس، لن يكون مجلس سماع ابتداء سيكون مجلس شرح، وبعد ذلك نجم المجلس السماع. الصوت هنا منخفض. طيب لحظة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
وبركاته. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال منخفضا؟ ما أدري. السلام عليكم. نعم بكلمة. مش قال بسم الله بسم الله. كيف الصوت الآن؟ بسم الله. خليها كده ممكن يكون أفضل. بسم الله كده ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كيف الآن؟ ما زال ضعيفا. ماذا فعلا؟ ماذا يقول؟
السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟
بسم الله بسم الله.
صوت الشيخ صوت الشيخ مسموع؟
كيف؟ طيب ماذا فعل؟ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصوت كيف الآن؟ منخفض خالص منخفض خالص. طيب ماشي شوف هل ممكن نطفي تاني؟ اطلع وندخل. السلام عليكم. الصوت الآن جيد؟ تفاعل. طيب خلاص. أنا كما قلنا أنا الهم عندي في هذا الباب أصلا كما كان الصنعاني عالم ودراية ورواية، فنحن نحاول قد كان نكون في هذا المضمار، لكني سأبدأ بأهم العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق وهو علم الاعتقاد، لا سيما هذا الكتاب الماتع، وإن كان له وهو وريقات وهو يسير جدا لكنه غزير في علمه ويمشي على خطى السلف على ضرب الأولين السابقين، لا سيما أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان يقول وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المسألة هنا دائرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأشاعرة وأهل البدع والضلالات الذين هم أهل انحراف في الاعتقاد، وكما قلت بوابة العلم إتقان عقيدة، كل من كان له انحراف عقدي لابد أن يقال له نزلت رتبة، والرتب التي ينزلها أكثر من عالم في هذا الباب رتب كثيرة جدا. فأقول إخوتي الكرام هي مسألة إتقان عقيدة، الانحراف العقدي مدمر، يعني هم دائما يأتون يلبسون على الناس ويقولون طب هنا أكثر من معنى، الوهابية يريدون أي معنى من المعاني وأنتم تريدون ماذا؟ فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب هو أننا نريد أن نقول المعنى الذي نرتكز إليه والمعنى الذي فهمه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما أحالنا على أحد إلا على الصحابة، عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحاب، وقد قال الله تعالى قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وعندك أحسن؟ طيب نطلع من هنا. طب جرب. طب نغلق هنا.
أخليك تكلم كده.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
حبيبي الله يكرمك.
كل الإخوة الحضور سيدنا بارك الله فيكم يحبونكم في الله ويطلبون منكم سيدنا قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله يسمعوا منكم المسلسل بالأولية.
شوف
بعضهم ما سمعه منكم المجلس.
أنا كنت مع شيخ سعود وأعطيناهم المسلسل بالأولية وأعطيتهم المسلسل الأولية مع سعود، وقلت له خلي بالك أنا بشترط شروط يعني تضيق على الناس جميعا على ذلك، عامة أفلك لكن هبدأ الآن بالشرح أولا وبعدين أختم لهم به. جيد؟ ما رأيك؟ أعرض عليهم يعني تحت أمرهم يعني، لكن أختم معهم بالمسلسل. شوف بس الصوت المهم يكون جيد لأن الصوت ما أدري عندي الصوت كيف؟ طب نطلع انا من هنا.
الصوت الآن سيدنا يعني إلى حد ما.
طب شوف هنا. بسم الله سيدي الكريم، كيف الصوت الآن؟ بسم الله بسم الله. بسم الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده صوت كيف هو؟ ممتاز. طيب خلاص اه نعم غيرته. طيب جزاكم الله خيرا، رفع الله مقامك، احسن الله عليك. هو الشيخ احمد ابدله شيء اخر. جزاك الله خيرا شيخ احمد، تفضل. اذا نبدا بهذا الكتاب الذي اراه هو من اعظم الكتب نفعا مع يسير الوريقات، وبعدين نعطيكم ما تشتهون. خلينا نبدا بما نشتهي ونعطيكم ما تشتهون بعدها، ما رأيك؟ رضي الله عنك، زادكم الله أدبا. أهل الحديث صراحة ليست النضارة في الوجه فقط، النضارة في الوجه والنقاء في القلب وجزالة اللفظ وفصاحة البيان، وأيضا فيهم بإذن الله بإذن الله نكون جميعا كذلك، صدق الهمة. نريد نصر السنة وقام البدع، البدع أطلت برأسها بطريقة فجة، والآن أهل البدع والضلالات يسطون على كل الواقع ويقولون بأن هذا هي العقيدة الصحيحة، ومن أجل التمييع للتجميع قالوا بأن أهل السنة هم أهل الحديث والأشعار والماتريدية. أنتم لا يخفى عليكم مثل ذلك، وهذا والله فيه هدم لصرح الاعتقاد الذي جاء عن نبينا الكريم وعن صحابته الكرام. لذلك واجب علينا أن نقف بالمرصاد لكل من يتلاعب بمثل هذه الأصول التي لا يمكن أن نرضى بالخلاف فيها بحال من الأحوال. قد قلت قبل ذلك وقررت قاعدة من الأهمية بمكان، الاعتقاد لا اختلاف فيه ما في، والجزم بتخطئة المخالف أصل في أصول الاعتقاد. أما الفقه فالخلاف فيها واسع، ولا يجزم أحد بأن الحق معه دون غيره. أما الاعتقاد لا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة الكرام هو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل جزما، لا يمكن أن نرى ريبا في هذا الباب. لذلك قلنا يعني نبدأ مع الإخوة الأفاضل بهذا الكتاب، كتاب الإمام الصنعاني. نعم تفضل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا
بسم الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يدعون معه أحدا.
كل الإفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون ندا
حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه
ولا يدعون معه أحدا
ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي توصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور.
هو الآن المصنف يذكر بحول الله وقوته السبب الذي حمله على تأليفه والداعي الذي دعاه إلى توصيفه، فقال هذا تطهيره.
قال وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد.
نعم.
وجب علي تأليفه وتعين علي توصيفه.
سبحان الله.
لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام.
لو جاء عندنا لمات، ولو جاء إلى مصر الحبيبة ورأى ما يرى عند البدوي والمرسي والعباس، والله لمات قبل أن يخط خطا. نعم.
قال وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور.
أعوذ بالله.
لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا
ولا يرى
ساجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب.
نعم.
فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول كل ما في القرآن حق.
خلاص، أنا نقف عند هذا ونقول بأن هذا الكتاب الماتع كتاب يهتم بتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة، هو المقصود الأسمى. إذ التوحيد على أقسام من ثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية. وهذا التقسيم على ما قال أهل البدعة بأنه تقسيم بدعي، مع أن الكتاب أقره وجاء به، قال يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، بيّن العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية بالتلازم. فالقرآن ذكر ذلك والسنة ذكرت ذلك أيضا، لكن الإشكال يعني كما قلت هم يقولون بأن التدوين يعتبر تبديع عندهم، فبدعوا ابن تيمية على أنه قال هو أول من أظهر هذا التقسيم، وقلنا القرآن أصلا مليء بهذا التقسيم والسنة أيضا مليئة بهذا التقسيم، والقوم يعيبون ويشنعون على ابن تيمية هذا التقسيم من أجل أنهم يرفضون توحيد الإلهية، وهم ما عندهم توحيد الإلهية. القوم يؤمنون ويقرون بما قر به مشرك العرب في توحيد الربوبية الذي يتضمن الأسماء والصفات، ولا يعملون باللازم وهو لازم التوحيد الإلهية كما سيأتي. ولذلك تراهم إذا طلب منهم تفسير قول الله، تفسير توحيد الله جل في علاه لا إله إلا الله، يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. فمن اعتقد بقدرة الاختراع لله جل في علاه فقد أتم توحيده وتمت نجاته وصار عند رب وارتفعت عند ربه منزلته. من اعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر هو القادر على الاختراع فقد تمت نجاته واعتلت عند ربه منزلته. هذا الذي يعتقدونه هذا وهذا مبين لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة الكرام كما سيأتي. ويركز في هذا الباب على خلع الأنداد، وهذه في توحيد الإلهية، توحيد العبادة الذي هو المقصود الأسم. فتوحيد الربوبية الذي تضمن توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية بأن تعتقد بأن الله الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع سبحانه جل في علا يصمد إليه العباد في حوائجهم. والأسماء والصفات هي أن الله أسماء حسنى وصفات علا، تعتقد بذلك، وهذا يسمى التوحيد العلمي الخبري. وهذا التوحيد هو الذي مكنونه في القلب الذي يحرك الجوارح للعبادة وتطبيق ذلك في توحيد الإلهية، في توحيد الإلهية. فإذا أقول إخوتي الكرام، هو يهتم بهذا المجال ويتكلم على الأصول الثلاثة الذي أتى بها يؤصلها. والرجل كما قلنا على منوال محمد بن عبد الوهاب أيضا يعني في تيسير التفنيد من أجل درء الشرك ودرء الإلحاد، على وتيرة ما أيضا قد كتب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو مدحه سننقل مدحه له في بعض كتبه وبعض أشعاره التي كان يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثناء عطرا حسنا. الوفاء أننا قبل أن نبدأ في هذا الكتاب الذي أراه من الأهمية بمكان أن نقول بأن هذا العلامة المحدث الفقيه الأصولي المتفنن البارع محمد اسماعيل الامير الحسن الحسني الحسني الصنعاني. يعني اقول لكم ابتداء قبل ان اتكلم على ترجمه وجيزه له، لابد ان تعلم بان المذهبيه الذين يعني يضلون الناس بالوقوف عند ائمه المذاهب فقط دون العبور الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان العلم في الكتاب والسنه لا العلم في اقوال العلماء. اقوال العلماء نستنير بها ولا نستدل بها، ونستدل لها ولا نستدل بها. فأقوال العلماء نستنير بها، تأخذ بأيدينا إلى الحق الذي هو الكتاب والسنة. إذ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم أسبق للخلاف سفاتها بين الرسول وبين قول فقيه. الذين يتمذهبون المذهبية التي ننكرها كثيرا أنهم يجعلون أئمة المذاهب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى من شدة التعصب المذهبي الذي داروا عليه ردوا كل حديث وكل آية تخالف ما عندهم من المذاهب. وقد قال قائلهم وهو معروف الكرخي، يعني مشهور الإمام الحنفي، وهو يقول كل آية أو حديث يخالف ما قال إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة، فهي منسوخة أو مؤولة. فأقول يعني هذا هؤلاء فإنهم يرون بأن الشوكاني أو الصنعاني أو صديق حسن خان أو حتى الظاهرية، وامتداد للظاهرية المعاصرة، امتداد للظاهرية، والإنكار عليهم شديد. وحتى قالوا بأن من أفسد الدين إلا مثل الصنعاني والشوكاني. طبعا لأنه لم يقل بما صدرونه للناس من بعد القرن الرابع على ما أنكره الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان في تفسير سورة الحجرات، وهو ينزل نزلة قوية على الذين يقولون بالتقليد ويقولون بمنع الاجتهاد في هذا الباب. هو منع الاجتهاد معناه أنه منع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحن نقول العلم لا يكون إلا بالوصول إلى النبي. فالصنعاني فارس من فوارس الميدان في هذا الباب، هو يعني قد حباه الله جل وعلا إتقانا في المادة الأصولية التقعيدية، ولذلك له ما له من الإتقان في أبواب الأسانيد وأيضا أبواب الدراية والرواية. هو الإمام كما ترجمة مجازة ممكن نأتي بها من التراجم التي يعني أحبها، ترجمة الشيخ محمد حامد الفقهي عندما قال هو الإمام المتقن والعلامة المتفنن البارع في غالب العلوم المحدث الحافظ الضابط أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح ابن محمد بن علي المعروف كسلفي بالأمير الحسني اليمني الكحلاني الصنعاني. ولد بمدينة كحلان وهي على مسافة 3 أيام من مدينة صنعاء شمالا إلى الغرب في ليلة الجمعة منتصف جمادى الآخرة من عام 99 و1000 من الهجرة، لما كانت يعني سنه بلغت إلى 11 سنة انتقل والده وأهله إلى صنعاء، فنشأ بها وتعهده أبوه بالتربية والتعليم وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم. كما نحرير، شوف هنا تدلك على شيء أنا أريد الإخوة لمعنى يعني يتجاوبون معي، لأنني أيضا في شرحي ما أحب أن أكون ممن يسرد شرحا والإخوة تسمع كأنه مجلس سمع فقط، أنا أريد المجاوبة حتى أرى الانتباه. يعني هنا ماذا تستفيدون من قوله وأسلمه إلى النحرير من أهل العلم؟ أنتم أهل حديث فالمفروض الإجابة عندكم تكون حاضرة، تفضلوا. هم سمعوني الله أحمد؟ سمعوني وأسكتون؟ أنا أريد إجابة.
أن تعلم وتتقن عقيدة أهل العلم الصفات وترب وتعلم وأتقن عقيدة أهل العلم وترب على أيديهم.
يعني هذه اسمها فهلوة أهل الحديث.
قال آخر العالم المتقن الذي أتقن
عليه. هذا صحيح.
البحث عن مصدر
مع اني اتمنى ان هم اصلا انه اهل حديث يعني ياتون الاجابه ويردفوها بما عندهم الدليل. شوف كل الفيس اجابوا اجابه كلها صحيحه.
النحرير هو الحاذق العاقل الذكي يشرح.
طيب أنا أقول أهل الحديث عندكم في هذا الباب عندما يقول أن النحرير هذا خاص بهم، مش هذا قيد، قيد يخرج من ذلك الضعف وخرج وقيد يخرج من لم يكن عالما. فإن العلم في آخر الزمان يطلب عند الأصاغر. ده الذي أردت من إخواننا الأفاضل أن يصدروها بالحديث، فلأنهم أهل حديث وأهل سماع، فالمفروض هم مروا على هذه الأثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولأن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، فهنا لذلك قال وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم. فلا طلب علم إلا عند الراسخ، يعني ما يصح لك أن تطلب علم إلا عند الراسخين. فطلب العلم عند غير الراسخ، غير الراسخ ما يخرج إلا الضعيف. وطبعا إذا أخرج الضعيف كيف تستفيد الأمة منه؟ شوف، قالوا أسلمه إلى النحارير من أهل العلم حتى تخرج عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالبنان. أنا أريد أقول أنه أيضا بعدما رمى الأساس أعطى الثمرة، يعني بعدما رمى الأساس وبينه أعطى الثمرة. رمى الأساس أنه لا تطلب العلم إلا عند الفاضل الراسخين من أهل العلم. يعني أنا أستغرب جدا أنهم كيف لطلبة الحديث وطلبة العلم الذين ينشغلون بهذا المجال لا يستطيعون التفريق بين العالم وبين شبيه العالم، ولا أيضا يستطيعون التفريق بين المتقن الراسخ وبين المثقف الذي له ثقافة إسلامية عامة. هذا أمر وجب تحريره وتحقيقه في هذا الزمان، لأنه كما قلت إخراج العالم الذي ترتكز عليه الأمة لا يكون إلا أن تعلم على الراسخين. ابن عباس إن الأمة بأسرها انتفعت منه لما قال سعيد بن جبير، قال سمعته ابن عباس، خلي بالك عشان عندي الساعة 9 محاضرة الجامعة فعايز أو تنبهني بس، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قام سعيد بن جبير قال نظرت إلى ابن عباس وقف على عرفة فقرأ سورة البقرة وأخذ يفسر آية آية، لو سمعه العجم والعرب والديلم لانصاعوا لا أسلموا. شوف ابن عباس صار حبر الأمة، لأنه تعلم على من؟ تعلم على الفرضي زيد بن ثابت وهو شيخه وإمامه ومعلمه، وتعلم أيضا على من؟ على أبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا سمع من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فترى في هذا الباب يعني أنه يعني أخذ عن الراسخين، لذلك خرج شمس مشرقة أشرقت على الأمة بأسرها. لذلك قال وأسلموا إلى النحارير من أهل العلم، هنا رمى الأساس، انظر إلى الثمرة حتى تخرج إيش عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالبنان، يعني الرجل أتقن فصار علما من الأعلام وأشرقت شمسه على الجميع. أخذ عن والده النحو والبيان والحديث وأصول الدين، وأخذ عدة علوم عن الحافظ زيد بن محمد بن الحسن القاسم الحسن الصنعاني، ومن شيوخه صلاح بن الحسيني الأخفش الكحلاني وعبد الله ابن علي الوزير الصنعاني والقاضي علي بن محمد العنسي. ولما استكمل أدوات التصدر عكف على تدريس العلم، يعني كنت استفدت كثيرا من ترجمة الإمام من نعومة إصفاري وأنا في طلب العلم، أنه يعني كان يطلب منه أنه يعني يجلس يدرس إلى أهل بلدي في هذا الباب. فقال كلمة دخلت في نقيع عظامي، لذلك أنا ما جلست إلا بعد مدة عمر من طلب العلم، جلست في طلب العلم كثيرا كثيرا حتى أجلسوني رغم أنفي في التدريس، وذلك يعني ما أستطيع أقول ليتني ما درست، كنت أعيش مع ربي يعني أسعد الناس، وما كنت معروفا مهضوما، فكان الأمر بيني وبين الله فقط وما أحد من الحواجز. لكن الآن يغفر الله لنا، الله يغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسرنا ما أعلن. الغرض المقصود نفعني الله بكلمة عظيمة عندما قال له يجلس، قال لا، عندما يتكامل البنيان. ولذلك هو لما استكمل أدوات التصدر عكف على تدريس العلم وأفادة الراغبين، واشتهر بنشر علم السنة النبوية فقصده الطلاب وانتفعوا به. أفضل الناس من تهفو قلوبهم إلى سماع الحديث الأثر. الشعبي كان يقول العلم حدثنا أخبارنا أنباءنا وإلا فخل وبقل. وكان أيضا الإمام الشافعي يقول العلم أخبارنا أنباءنا حدثنا وإلا فهلاوس الشيطان. ومن أجل تلاميذ الإمام إبراهيم ابنه وعبد الله بن القاسم رد كله في درس الآن في المحاضرة. رد للإمام مصنفات كثيرة، وعبد الله بن قاسم، وأيضا منهم الحسن بن إسحاق بن المهدي، وأيضا إسماعيل بن محمد بن إسحاق وغير هؤلاء، لهم مصنفات كثيرة ورسائل عدة مفيدة في فنون العلم، منها العدة وهي حاشية على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، نعم، وسبل السلام هو شرح على بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وحقيقة الأمر هذا الكتاب هو الذي اشتهر جدا بين الناس. التنوير وهو شرح على جامع الصغير في حديث البشير النذير للسيوطي. التحبير وهو شرح على كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول. منحة الغفار وشرح على كتاب ضوء النهار بشرح الأزهار. جامع الشتيت في شرح وذيل الأبيات التثبيت. ثمرات النظر في علم الأثر. وقصب السكر نظم نخبة الفكر في علم الأثر للحافظ ابن حجر. إسبال المطر بشرح نظم نخبة الفكر. إلى آخر الكتب الكثيرة التي يعني قد وصلت إلى 40 كتاب التي كان صنفها الإمام العلم الإمام الصنعاني. وكما قلت كان يود الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكان قد أشاد به في بعض أشعاره. يقول سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. قال قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، إلى آخر الأبيات التي ذكرها لمدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مات رحمه الله تعالى بصنعاء في يوم الثلاثاء 3 شعبان سنة 82 و100 وألف عن 83 سنة، ودفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء، وقد رثاه جماعة من أكابر العلماء في عصر، منهم محمد بن هاشم الشامي الحسني الصنعاني، وضمن قصيدته تاريخ وفاته بقوله وليهن من بعدك البشرى مؤرخة محمد في جنان الخلد قد وصل. نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يجعله في أعلى عليين، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا هنا علماؤنا بصراحة عندما يكون الناسخ أو المستملي يعني يمدح كثيرا الإمام، فبيكون في بعض المدح شوية شيء من الغلو، ونحن أمرنا بعدم الغلو. قال هو الإمام العلامة الحبر الفهامة، طبعا غيره يقول المتوحد المتفرد، وهذا صراحة قد يكون فيه ما فيه من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إنما السيد الله. أراد جناب التوحيد يا جماعة، جناب التوحيد أراد عدم الغلو. قال إنما السيد الله، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بخيركم أو قولوا بخوركم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. أنت تنظر أنت فاهموا من أنا خلص الوقت أزف، وأنا عيدة أنا كنت أختم وأعطيهم المسلسل، ماشي؟ فإن شاء الله أبدأ المحاضرة القادمة بالمسلسل قبل أي شيء، أبدأ المسلسل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويسامحوني على ذلك. الإمام العلامة، العلامة طبعا هي صيغة مبالغة من العلم، ولا يقال في العلامة والفهامة. شوفوا أنا أقول لكم شيء، تاء التأنيس أتعبت الناس في كل شيء، حتى لما أردنا أن نقول الرجل بحر عنده عمق هنسبنا بتأي ختمناها بتاء التأنيس. هذا تاء التأنيس حيرت الشياطين، حتى مش حيرت الإنس والجن. فحقيقة هو العلامة يعني هو الذي أتقن العلم وتضلع بالعلم، اختلط العلم بـ 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 بلحمه وبدمه. يقول هنا الإمام العلم الصنعاني الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العباد. شوف قف هنا وقل هذا أول ما فيها هو أنه يعني قد رد الأشاعرة، رد على الأشاعرة في المطلع، في المطلع هدم سروح الأشاعرة كلية وهدم سروح أهل البدع كلية، لأنه قال الحمد لله. طبعا والحمد لله تعلمون، ولا يكون يعني الأمر بعيد عنكم، أن الحمد والشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الحمد هو الثناء الحسن على صفات الجلال والجمال والبهاء والعظم. يعني هنا الآن ليس النظر على ما يأتيك من نعائمه، لكن هو على صفات، وده الأرقى، ده الأعلى، الأسمى. الثناء الحسن الممتلئ بالحسن، الثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، وهي تكون باللسان وبالقلب. والفرق بين الحمد والمدح، الحمد لا يكون إلا عن حب، يعني يكون الثناء الحسن برؤية الجلال والجمال والبهاء والعظمة مع الحب. أما المدح فهو الثناء الحسن وقد يخلو عن الحب. وده كثير من الشعراء الذين يدخلون يمدحون الولاة والسلاطين من أجل العطاء، قد لا يحبونهم. يعني دخل المتنبي على من؟ المصري كفور، مدحه فمنعه ما أعطاه، فذمه مذمة طلب رأسه فيها، طلب رأسه فيه، صح ولا لا؟ فالمدح هو الفرق بينه وبين الحمد. الحمد لا يكون إلا عن حب، وأما المدح فقد يكون وقد لا يكون. والحمد والشكر يكون الثناء الحسن، الثناء الحسن على النعيم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، لعموم القول تعالى اعملوا آل داود شكرا. والحمد إذا انفرد دخل تحته الشكر، والعكس بالعكس. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد، هذه قضية الكون الكبرى. توحيد الله هي قضية الكون الكبرى، وحقيقة الأمر يقول توحيد الله توحيد العباد قضية الكون الكبرى، لأن المشركين كانوا يقرون توحيد الربوبية، فتوحيد العبادة هي قضية الكون الكبرى. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. وفي الحديث الذي في الصحيحين جذب الانتباه، كنت رديف النبي، حديث معاذ، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد الآن؟ طيب، قال أتدرون ما حق الله، ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. شوف يعبدوه، فهذا الأصل، الأصل في ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. وانظر أيضا تدليل الله جل في علاه على الإلهية بالربوبية، عندما قال الله جل في علاه قال يا أيها الناس اعبدوا رب، اعبدوا هو اعبدوا ده إيش؟ إلهية هو. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا أتى بالربوبية أنها تستلزم الإلهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني يستلزم الذي خلق ورزق وأعطى ومنع أن يفرض بالعبادة. ولذلك قال الله تعالى قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالأصل قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. قال لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة. وكما قلنا أقسام التوحيد للتقريب والبيان، توحيد الربوبية العلم الخبري، توحيد الربوبية الذي يتضمن توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية والقصد الطلبي، والتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الله بأفعال العباد، اعتقاد في القلب يكون مكنون، خلق رزق أعطى أمات أعطى منع أحياء أمات، قوي قدير عليم لطيف خبير، نعم، اعتقاد في القلب يحرك الجوارح. وهذا يستلزم توحيد العبادة، هو توحيد القصد الطلبي، وهو توحيد الله بأفعال العباد، سجود نذر ذبح فصل ربك وانحر. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا قال حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله وشرحه وبيانه في المحاضرة القادمة أو المجلس الثاني. المجلس الثاني سأبدأه نزول على رغبتهم، مع أني أنا أصلا أؤجل مثل هذا بعد ما أختبر في الدراية نتكلم عن الأسانيد والرواية، لكن نزولا على يعني طلبة العلم هم أفاضل الناس وأصحاب المجالس نبدأ بالأولية إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وبعد ذلك عندما ننتهي يحدث الاختبار في الكتاب، ثم تكون الأسانيد كاملة بإذن الله تعالى لإخواننا الأفاضل، لا نبخل عليهم بشيء. وكان الشيخ محمد إسماعيل عندما أعطاني أيضا الإجازة والأسانيد اشترط عليها شرطا، يعني قال أن يعمل بها وأن تجتهد في نشر السنة ونصرة السنة. أنا ما أذكر الكلام بالضبط الذي اشترطوا عليه، لكن هو المعنى في هذا الباب، فخجلني في نفسي. لذلك أنا ما بعطي أي أحد أي أسانيد حتى أختبره في الـ في الـ في الـ في الدراية أولا، وأنظر هل هو يهتم بهذا أم لا، لأن هذا هو المقصود الأسمى. لا يمكن الإنسان أن يأخذ الدهليز أو الطريق ثم أترك القمة ولا يهتم بها. عامة إن شاء الله يكون المجلس الثاني أو المحاضرة القادمة هيكون فيها بإذن الله تصدير باب في بالمسلسل الأولية، وبعد الانتهاء يكون فيه الاختبار، وبعدها تكون الأسانيد بإذن الله تعالى. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ الجميع وأن يوفق الجميع لكل خير وبر. وأنا أعتذر للشيخ سعود أنني لم ألبي طلبه أنني أبتدئ به، لأنه كما قلت أو هيج المشاعر أنا اشترطت عليه قبل أن أبدأ بأننا لابد أن نهتم كالاهتمام بالمجالس السماع والأسانيد والإجازات الاهتمام بالدراية فإنها الأهم، فقال لي نعم كل من عندنا فيه نفس الخصلة. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، لو في أي سؤال تفضلوا، وإلا أنا عندي محاضرة الجامعة بعد ذلك، يعني بعديكم عندهم 5 دقائق هيكون عندي محاضرة الجامعة، فلو في أي أسئلة تفضلوا. خلاص لا تجمعها وتكون سيدي تجمعها وتكون عند حضرتك، ويعني في المحاضرة القادمة نبدأ كما قلت وطلبت وأمرت بالمسلسل، وبعدين نجيب عن الأسئلة وبعدين نبدأ الشرح إن شاء الله. أنا قلت لك لا أسانيد، إذا كان هذا سوء أدب مني راجعني أتأدب معكم، قلت لا فقه الدليل.
نعم سيدنا بارك الله فيكم، ونحن نتعلم منكم العلم الشرعي سيدنا رواية ودراية أفضل من مسألة جمع الأسانيد بلا فقه.
أي نعم
لهذه المطلوب بارك الله فيكم
رضي الله عنك
سيدنا وحفظك الله تبارك وتعالى، وسعيدنا والله سيدنا وشرفنا بوجودنا مع حضرتكم ولو حتى لسه صعب.
هذا من أدبكم وفضلكم، وما أراني إلا خادما لكم، وليتني أشرف بالخدمة أيضا، وأسأل الله التوفيق والتسديد. حفظكم ربي أحسن الله، إني أحبكم في الله. أخونا الأفاضل هنا في الفيس، أنا عندي محاضرة الجامعة الآن وهي فقه في آية، يعني قضية فقهية في آية تكون بعد 10 دقائق، وجدد الوضوء وأجهز نفسي لمحاضرة الجامعة. أيضا أعرف الزوم لأنه سيأتيني ويأخذ هذا الرجل الطيب هات التلفون، إيه أنت تأخذ الزوم تدخلني بقى هنا تخليك معي في المعنى معلش أنا أسلام بعرفش يعني ها؟
أستاذن جاءتني الحمد لله
جاءت كذا أنت فوق رأس توضع. نستأذنكم الآن 10 دقائق ونكون معكم إن شاء الله.